أسئلتي ليها ليها سلسلة، ليها سلسلة، ليها سلسلة أسئلة وتوابع واستشهادات. طيب اتفضل شيخنا ستودنت. يعني ايه؟ ما اعرفش. ايه الشلة دي؟ لا غربوب، مفيش كتاب غير لما تقول لي ايه هم الشلة دي. هل حلول، سؤالي كده ببساطة جدا 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 عشان ان شاء الله ايه يسجل، يعني هل حلول هل حلول اللاهوت، يعني زي ما بيقولوا الله عز وجل يعني عندهم يعني في جسم انسان، هذا محال عقلا ام ممكن؟ هو ده السؤال. تفضل شيخنا ستودنت مع حضرتك اللقب.
طيب التجسد باطل عقلا وشرعا. عقلا المتكلمون الإسلاميون لهم أدلة عقلية كثيرة، طبعا مباحث كلامية يعني في نهاية الأمر، لكنها أدلة عقلية صحيحة في نهاية الأمر وإن كانت تحمل حقا وباطلا. يعني منع طبعا التجسد هو اصطلاح غير اسلامي مش معروف في الكتب الاسلاميين من المتكلمين او حتى اهل السنه، اتكلموا عنه الاسلاميون حلول الاتحاد. الحلول الاتحاد عندهم ادله كثيره. الدليل الاول ان الحلول في شيء ما، الحلول او الحال يحتاج الى محل يحل فيه. ده دليلهم الأول، إن الحال يحتاج إلى محل يحل فيه، خلاص؟ لأنه لا يتصور حلول من غير حال ومحلول فيه، يعني لا خلاف بين العقلاء أن القائل بالتجسد أن الله اتخذ جسدا، أنه يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الحلول تلك النسبة، والحال اللي هو الله في زعمهم، والمحل الذي يحل فيه. ولا يمكن رفع أحد تلك، يعني لا يجوز أن يقال حل في غير محل. يعني هل يمكن أن يقال تجسد في غير جسد؟ يستحيل. فدل ذلك أنه من ضرورة الحلول وجود المحل، واضح؟ تلك الضرورة احتياج، والاحتياج عند المتكلمين من خواص الممكن. الاحتياج عند المتكلمين من خواص الممكن، عند المتكلمين والفلاسفة. لذلك ابن سينا في إشارات التنبيهات في باب في قسم قسم الإلهيات عقد الباب الخامس، قال: باب في غناه المطلق. ومما يذكره حتى الأشعرية غناه المطلق عن المحل والمخصص، خلاص. فالقول بالتجسد فيه احتياج إلى المحل والمخصص، والاحتياج من خواص الممكن. الواجب عز وجل، الواجب هو الله عز وجل، هذا باب الإخبار لما باب التسمية، فهو غني لا يحتاج، وبالتالي لا يجوز في حقه الحلول. ليه؟ لأنه يتصور بعض الإخوة بيردوا طبعا رد لا عمره في حياته قرأ حاجة في علم الكلام، يقول لك احنا ما بنقولش ان هو محتاج الجسد ده، هو عشان عظمته. يا حبيبي احنا ما بنقولش هو عشان عظمته ولا مش عظمته، احنا بنقول هل ممكن يتجسد من غير جسد؟ لو قلت نعم اذا انت خريج مستشفى عقليه. لو قلت ان الله ممكن يتجسد بدون جسد، زي ممكن اكل من غير اكل، زي اسماعيل ياسين لما كان بياكل الشوكه والسكينه في الفيلم. طالما يتجسد اذا يجب ان يكون جسد. ذلك الوجوب ما كيفه عند المتكلمين؟ هو احتياج. طالما كان احتياج فالاحتياج من خواص الممكن، خلاص. طبعا المتكلمون يستخدمون هذه القاعدة في نفي علو الله على خلقه، لذلك أنا أقول فيها حق وباطل. لكن بالنسبة للكلامين في الحلول فهو صحيح، لأن علو الله على خلقه ليس حلولا، ولا هو كعلو الأجسام، ولا أن الله مفتقر إلى العرش ولا إلى السماء ولا مفتقر إلى شيء عز وجل. يتنبه لهذا. الدليل العقلي الثاني على بطلان ال الحلول عندهم، هو دليل الخلو، هو دليل الخلو. الناس في وجود الله عز وجل قسمان، قسم يعتقد وجود الله عز وجل فوق عرشه، وهذا يعني اعتقاد سائر أهل الملل، هذا الاعتقاد الصحيح الذي على الفطرة المستقيمة. طائفة أخرى يرون أن الله لا في مكان، ليس في مكان أصلا، هو مذهب بعض الفلسفية ومذهب بعض المتأثرين بالفلسفة من أتباع الرسل كلهم، وجد في الثلاث ديانات من يقول الله ليس له مكان. وقسم ثالث يرون أن الله في كل مكان. يبقى الناس كم أقسام؟ ثلاثة. قالوا أن حلول الله في مكان يستلزم خلو المكان الآخر منه، وهذا باطل على الثلاثة، لأن اللي يقول الله في كل مكان يمنعون أن يخلو منه مكان بذاته، يقولون هكذا، الوجود واحد غير متعدد عندهم. أهل السنة والجماعة، أهل الحق بشكل عام، يعتقدون أن الوجود متعدد مش واحد، الوجود متعدد، الله موجود حقيقة والعالم موجود. على مذهب هؤلاء يخلو منه مكان، وهذا باطل. وعلى مذهب قائلين أن الله لا في مكان، ثبت في حقه المكانية، لأنه إذا كان جسدا فإنه يحل في مكان، يمشي يدخل يخرج فهو في مكان. وعلى مذهبنا نحن، إن الله عز وجل إذا حل في جسد فإنه يخلو منه عرشه وسماواته. عشان كده شيخ سامي ابن تيمية كأنه يعني لما تكلم مسألة إذا نزل الله هل يخلو منه العرش، شيخ سامي ابن تيمية رجح أن الله إذا نزل لا يخلو منه العرش، وهذا الصحيح. معروف طبعا شيخ ابن عثيمين متوقف، والقول الثالث بالخلو ينسب لبعض الحنابلة زي السفاريني وجماعة، لكن قول ابن تيمية أفاضل الكلام فيه، أن عرش القدوس عز وجل لا يخلو أبدا، وأنه كان وما زال وإلى الأبد الله فوق عرشه، متقدس عز وجل بذاته هو فوق العرش خلاص حتى إن نزل. فدي قاعدة ثانية عندهم، أن الحلول في مكان يستلزم الخلو من مكان آخر، وهو باطل على آراء الناس الثلاثة في إثبات المكانية من عدمها لله عز وجل. دي الحجة الثانية، أن الحلول يستلزم الخلو. الشيء الثالث، أن حلول الله في جسم يستلزم الجسمية، وهذا من أوضح الواضحات. حلول الله في الجسم يستلزم أن الله يتخذ جسدا، وذلك الجسد مركب، والتركيب بمعنى الاحتياج والجوارح، هذا من خواص الأجسام، والله عز وجل لا يوصف بأنه جسم لذلك المعنى، وهو مما يعني لا يثبته أهل السنة ولا أمتمع. يقول بعض الذين يطلقون على الله جسما كالكرام كابن كرام يقصدون أنه موجود خارج الذهن، وبعضهم يقصد أنه جسم حقيقي، والبعض يقصد أنه جسم لا كالأجسام خلاص. وشيخ سامي تيمية قال أن الذي يقول الله جسم لا كالأجسام، الذي يقول أن الله جسم لا كالأجسام أنه ضال لم يكفره، والذي يقول أن الله جسم كالأجسام كافر بالله عز وجل كسائر الممثل، الممثلون هؤلاء كفار، يقول يده ككذا قول شمع بن الحكم، والذي يقول أنه جسم بمعنى أنه ثابت خارج الذهن فلفظه باطل ومعناه صحيح ويلتزم اللفظ الشرعي، هذا الكلام في مسألة الجسمية. الذي يقول جسم مثل جسم هذا يكفر طبعا بعد كذا، قوله كفر يعني خلاص. والذي يقول جسم لا كالأجسام كابن كرام قوله باطل ضال، لكن لا يكفر خلافا للأراعن من العيال الأشاعرة في البتون، يقولون كافر، ويقول الزركشي قال أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، هذا باطل، وأن يقوله أحمد أصلا الزركشي أوردها بلا يعني زمام ولا خطام، اللي قاله ابن تيمية واللي بيقولوا الحنابلة إنه من قال الله جسم لا كالأجسام هذا ضال، لكن لا يقال كافر. أما من قال الله جسم و يقول معنى جسم انه ثابت في خارج الذهن وموجود حقيقه، فهذا قوله غلط، لانه اثبت شيئا لم يثبته الله. و لكن المعنى صحيح، وده معنى كلام ابن تيميه، فان اغلب العقلاء لا يثبتون موجودا الا جسما او قائما بجسم، اللي الاشاعره بيطبلوا ويزمروا عليه النص ده. خلاص ابن تيميه بيحكيه عن بعض الناس اللي هو بيغلطهم، لكن يقول ان ربما معنى الكلام صحيح، انهم بيردوا على القائلين ان الله موجود ذهني اعتباري. يا ريت تكون فاهم الكلام. خلاص، ان الله موجود ذهني اعتباري ليس خارج الذهن، كما مفهوم الارقام والسعاده والكلام. فاذا القول بان حلول الله عز وجل في جسم، هذا فيه الجسميه وهي باطله. الحجه الرابعه انه اذا قيل انه حل في جسم فهذا دال انه مثل المخلوقين، وهذا باطل، ان الخالق لا يكون مثل المخلوقين في حال من احواله، مثليه مطلقه، لانه يتخذ جسما ويكون مثلهم. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاذا اتخذ جسما كان كالناس. اذا حصل ان انهم يصورون المسيح في الكنائس هو مثل الناس بصورتهم التي يعرفها الانسان، فهذا يكون باطلا. وطبعا نفي التمثيل وهو طبعا شرعي، لكنه ايضا عقلي كما كنا نتكلم منذ قليل. نفي المماثله المطلقه بين الخالق والمخلوق ثابته في العقل بما يسمى عند بعض المتكلمين بدليل التمايز. بدليل التمايز هو دليل مشهور عند المتكلمين، ودليل عقلي صريح، انه اذا كان الناس يتمايزون فيما بينهم ولاحدهم من المواهب، مش مواهب يعني التالنتس هنا، يقصد المواهب يعني قدرات ما ليس للاخر، فاذا قيل ان المخلوق كالخالق لم يكن له وجه تمايز اصلا، ما ينفعش يبقى خالق لو كان مثل الخلق. وهذا مما يعني لا يختلف احد في انكاره. فان قالوا والله لكن الله اذا حل في الجسد يكون له من القدرات العظيمه والمعجزات البينه، فيرجع لنفس الكلام اللي قلناه، قلنا وكذلك من الناس من له المعجزات العظيمه والايات الباهرات من الانبياء، بل حتى بعض السحره والدجالين وبعض من لهم قدرات فائقه. مفهوم؟ فهذا ليس دليلا ان الخالق اذا حل في شكل المخلوق انه يكون متمايزا عليه. ده الدليل الكامل الرابع. دليل الخامس سموه دليل ها دكتور؟ طيب استنى استنى عشان انت اللي جبته لنفسك. الدليل ده برهان بيسموه، صورته طب انا برحمك طب اصبر بس الان انا عايز بس مش عايز اقول لك كلام مكلكع، عايز احاول. لو الان قيل بالتجسد صيغه الدليل زي ايه؟ اذا اتحد الله عز وجل المتحدان بعد هذا الاتحاد، ده كلام الفلاسفه، المتحدان دول ان بقي فهما اثنان لا واحد، ده واضح خلاص معايا. الان هما بعد الاتحاد ان اتحدا فهما اثنان لا واحد خلاص، وان اعدما وصار شيئا ثالثا لم يكن اتحادا خلاص، وان اعدم احدهما وبقي الاخر لم يكن اتحادا ايضا، صار اعداما لذات وابقاء لاخر. والمعدوم لا يتحد بالموجود، دي القسمة الثلاثية بتاعتهم ثلاثة. قالوا إن اتحد إما أن يكون اثنين أو واحدا أو يحدث عدم. قالوا الأول إذا صار اثنين لم يكن اتحادا، يبقوا هما اثنين، أنت بتقول اتحاد أو تجسد خلاص، وإنه بطبيعة إن الطبيعة الله واحدة، وان النسوت كما يقول الاخ لم يفارق اللاهوت لحظه واحده. فيقال، وطبعا الارثوذكس بيقولوا اتحاد بلا اختلاط، صفصطه، اتحاد بلا اختلاط. يقال الاتحاد بلا اختلاط ده هل هما اثنان ام واحد؟ لو قيل اثنان خلاص يبقوا مشركون، يبقى احنا اتفقنا انه الاب مش الابن مش روح القدس، الاب الروح لما حلت في الجسد يبقوا يبقى ليس واحدا، إذن هذا تعديد، خلاص لا بأس يقال يعني يقولون هذا، خلاص يبقى واضح. أو أنه صار وجها ثالثا، إن الواحد لما اتحد مع الثاني اختلط فصار شيئا ثالثا، فهذا معناه إعدام الاثنين. يعني لما تحط ماء على ليمون فيطلع عصير ليمون، عصير الليمون ده لا هو ماء ولا هو ليمون، فنتج من ذلك إعدام الاثنين، إعدام الاثنين بعد السكر. الوجه الثالث أن يقال إنه إذا كان أحدهما وجودي والآخر عدمي، إنه إذا اتحد أحدهما بالآخر ولا يقال نتج شيء ثالث، لأن أحدهما وجودي والثاني عدمي، فيقال الوجودي لا يحل بالعدمي والعدمي لا يحل بالوجودي، سواء قيل إنه الجسد هذا وجودي والذي حل فيه عدمي فهذا لا معنى له، لأن العدمي لا يحل بالوجودي والعدم لا يكون صفة لموجود، ولو قيل إنه الحال وجودي والمحلول فيه عدمي اللي هو الجسم يعني، فهذا باطل لأن الموجود لا يحل في المعدوم، وإلا لجاز حال من غير محل، وهو اللي احنا أبطلناه في أول وقت. ده بالنسبة لبعض أدلة المتكلمين في نفي الحلول والاتحاد. طبعا أدلة شرعية كثيرة، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله تعالى هو بكل شيء محيط، فالذي بكل شيء محيط هذا لا يحط به في جسم صغير، وقوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ما لا جوف له، والجسد طبعا فيه جوف ومجوف، وكذلك كل ما ورد في الشرع أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى، كل هذا من عوارض الأجسام، النوم والنسيان والذهول والغفلة، كل هذا من عوارض النقص، وإذا حل الله بالجسم كل ذلك كما كان المسيح، والقرآن نبه على ذلك في إشارة لطيفة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، هذا هو الوجه اللي أشار إليه القرآن، هو عقلي أيضا. نعم تفضل يا محمد.
طيب السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله خيرا. طيب الصوت أفضل إن شاء الله. طيب الحمد لله. طيب سأستدل عليك الآن بما تعتقد. الله عز وجل عندنا طبعا يعني في الإسلام، إن الله عز وجل ينزل بذاته في الثلث الأخير من الليل، فهو حل في مكان، فهو الآن حل في مكان مخلوق، أفلا يستدل النصارى بهذا الدليل على حلول الذات الإلهية في جسم، والسماء الأولى محدودة والجسم محدود، فإذا حل في جسم محدود أنا عايز على المايك الكلام دوت، عاوز المايك الكلام دوت، يعني الله عز وجل ينزل بذاته في السماء الأولى في الثلث الأخير. طب ما هي المقدمة أصلا التي قلتها؟ وما هي المقدمة أصلا التي لا تسلمون بها؟ ما هي المقدمة التي لا تسلمون بها؟ يعني لو أريد كلام كذا يعني فهم. الله المستعان. فالقصة كلها، لا أنا لم أقل اتحاد، أنا دلوقتي بتكلم بالكلام اللي الشيخ ستودنت قال به، انه في الاول لابد من حال ومحل، لا الحقيقة احنا نتكلم في قضية تانية، حال ومحل. دلوقتي الله عز وجل نزل في الثلث الاخير من الليل، فهو نزل بذاته الى السماء الدنيا، وقلنا ان السماء الدنيا لا تحيط به، السماء الدنيا لا تحيط به، فالله هو الواسع العليم. طيب، يستدل أيضا عليك ويقول لك هو أيضا نزل في الناسوت ولم يحيط به الناسوت، لأن الله هو الواسع العليم. فبماذا نجيب؟ ولو قلت له لا السماء، يقول لك لا، من قال لك ذلك؟ السماء الدنيا محدودة والجسد محدود، فإذا جاز شيئا في السماء الدنيا وهي محدودة، جاز أيضا في الجسد المحدود، لاتفاقهما في علة الحد. تمام شيخنا ستودنت؟ أنا أتكلم بالنظر العقلي دلوقتي. السؤال وصل لشيخنا ستودنت؟ طيب تفضل شيخنا ستودنت، مع حضرتك الوقت.
نعم بارك الله فيك. وكان نفس الكلام عن الخلط، والكلام الذي أنا ذكرته من إجابة بعض الإخوة الذي يدل على عدم فهمين، لما قالوا، لما تكلمت عن الحلول وأنه يجب أن يحتاج إلى محل، لكن الأصل يعني الذي غاب عنه، من سمى النزول حلولا أصلا؟ نعم لا شك أن الحال في الشيء يلزمه ثلاثة أشياء: حال وحلول ومحلول فيه. هذا في أي شيء؟ هذا في أي شيء؟ هذا لأننا أصلا افترضناه حلولا، لكن النزول هل يلزم منه الحلول أصلا؟ يعني محل الخلل، محل الخلل هنا، محل الخلل هو أنك يأتيك معنى نزول الآن لغة الذي نثبته لله عز وجل، يأتيك. هذه أحسنت، هذه المقدمة التي لا نسلم بها. نحن لا نسلم أصلا أن النزول يراد في الحلول، نحن نمنع، نحن ننازع في هذا أصلا. تمام، هذا أولا. ثانيا، النزول في اللغة ما يكون من علو إلى سفل، ما يكون من علو إلى سفل، هذا من حيث اللغة، هذا المعنى العقلي الذي يفهم من الفعل نزل أو هبط، هبط أو نزل، إذا كان من علو إلى سفل. خلاص؟ لا، المكانية، القول بالمكانية، القول بالحلول، هذا من كيف النزول، هذا من كيف النزول، لكن بمجرد المعنى العقلي المشترك الذي في الذهن، هذا ليس من لوازم النزول، ليس من لوازم النزول. هذا هو النزول المشاهد في نزول الجسم على الجسم في الجسم. خلاص؟ ولما كان المنزول إليه جسما، بمعنى أنه مكان وجودي مخلوق وهو السماء الدنيا، وكان النزول ليس معناه الحلول وليس لازما له الحلول، وكان الله ليس جسما بالاعتبار المذكور آنفا، أنه ليس مركبا تركيب الأجسام المخلوقة لأنه ليس كمثله شيء، فتوفر الأول وانتفى الثاني والثالث، فلا يلزم الحلول، لأن الحلول إنما يلزم في نزول الجسم على الجسم في الجسم. مفهوم؟ فإذا انتفى ذلك الوصف عن واحد من الثلاثة لم يلزم اللازم الأول، وهذا بدهي ظاهر في العقل، هذا بدهي ظاهر في العقل. ثم الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أنا لم أرى أحدا يعني من أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف، فاهم من ذلك الحديث أن الله عز وجل يكون موجودا في السماء الدنيا حال فيها، لأنه أصلا لم يرد ذلك الحديث بلفظ ينزل الله في السماء الدنيا، وهذا دقيق، لأنه ما قال ينزل في السماء الدنيا، لأنه قال ينزل إلى سماء الدنيا، وإلى عند العرب يعني هو لانتهاء الغاية، ومشهور عند النحويين واللغويين انتهاء الغاية، مش بس الغاية، انتهاء الغاية مشهور عندهم أن الغاية لا تدخل في المغية، الغاية لا تدخل في المغية. ولذلك أكثر أهل العلم لما يتكلمون في تفسير قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق قالوا مع المرافق، إذ أن إلى لا يدخل فيها المغية بخلاف حتى يدخل فيها المغية. يعني لما تقول اغسل يدك حتى، افهم دي، اغسل يدك حتى المرفق، حتى هي بمعنى إلى هنا، بدليل أن بعدها يأتي مجرورا سلام هي حتى مطلعي، يعني إلى مطلع الفجر، حتى يدخل فيها المغية، إذا معناه اغسل يدك حتى المرفق يعني والمرفق. لكن لما أقول اغسل يدك إلى المرفق من حيث مطلق اللغة، إلى لا يدخل فيها الغاية في المغية، يعني لا يدخل المرفق. لذلك أغلب المفسرين إذا تقرأ أي تفسير مختصر أو مطول يقول إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، واستدلوا طبعا على وجوب غسل المرافق من أدلة كثيرة. فقوله ينزل إلى السماء الدنيا لا تدل لا شرعا عقلا كما أثبتنا بطلانا، ولا شرعا، لأن الفقهاء نص، عفوا، لأن علماء أهل السنة والجماعة نصوا أن من اعتقد أن الله يحل في مكان يكفر، ولا لغة، وهو المهم أن إلى لا تدل على الحلول أصلا في اللغة. لما تقول وصلت إلى البيت دل أنك لم تدخل البيت إلا بقرينة، لأن إلى كما قلت بخلاف حتى لا تدخل الغاية فيها المغاية. وأنا لا أعرف حديث ولا حتى بلفظ ضعيف فيه أن الله ينزل في سماء الدنيا، لأنه يفرق المعنى، ينزل في سماء الدنيا مفهوم، ينزل إلى سماء الدنيا. بخلاف هؤلاء يقول أن الله عز وجل حل في المسيح ثم هم فرضوه حلولا، هذا ما يسمى عند المناطق بالخلف. خلف يعني خلف، خلف عند في من اعتراضات المتكلمين على بعض، ده واحد يقول حاجة والتاني يرد عليه يقول لك وذلك خلف. خلف يعني ايه؟ يعني انك تثبت شيء لا ليس بإبطال نقيضه فقط، لا، انك تلزم مخالفك بقولك وتخلص من ذلك الى إبطال قول مخالفك، فيقول لك وهذا خلف، يعني احنا اصلا ما نثبت هذا الكلام. يعني مثلا لما السبكي في جامع الجوامع يقول في كلام الحنفية في الفرق بين العقد الباطل والفاسد، الجمهور العقد الباطل هو الفاسد عندهم، الحنفية بيفرقوا بين العقد الباطل والفاسد، خلاص مش موضوعنا. فقال واستدل وقيل بفرق بين الباطل والفاسد لاختلاف الفرق بين الواجب والفرض وهو خلف. شوف التدقيق بتاع العلامة بيقوله هو خلف، ليه هو خلف؟ لأنه أصلا الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض، فالحنفية عملوا إيه؟ يلزمون الجمهور لأن هناك فرقا بين الباطل والفاسد من العقود، بناء على أن هناك فرقا بين الواجب والفرض، فيفرقون بين بطلان العقد يعني بركن من أركانه وفساده يعني بشرط من شروطه، فيقولوا هذا خلف، اللي هو يعني لزوم ما لا يلزم أو إلزام ما لا يلزم. خلاص وصلت؟ تفضل. نعم.
طيب السلام عليكم. طيب ما شاء الله قوة إلا بالله. طيب كده المسألة وضحت في فرق بين إلى وفي، وهم يقولون بفي وهي لا نقول بها ولا نسلم بها. طيب صح الكلام اللي انا قلته دلوقتي صح يا شيخنا؟ طيب دلوقتي انا عايز دلوقتي افهم معنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه انا فاهم شيخنا، بس يعني صراحة دي اللي كانت تهمني اكثر، يعني صراحة دي التي كانت تهمني اكثر، يعني لأني صراحة لم أكن أفهم معنى الحديث. طيب ما أنا إن شاء الله في إخوة بيسجلوا، إن شاء الله هاخد التسجيل منهم إن شاء الله عشان أسمعها على روقان. طيب شيخنا، عايز اعرف بقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا، الى السماء الدنيا، الى السماء الدنيا. عاوز افهم معنى الحديث دوت الى السماء الدنيا. هل الى السماء الدنيا المقصود بها السماء الاولى ام السماوات السبع؟ لان هي من الدنيا، لان السماوات السبع من الدنيا. الامر الثاني، لو كنا نقصد بها السماء الدنيا، لو كنا نقصد بها السماء الدنيا اللي هي السماء الاولى، السماوات السبع يا دكتور غريب اللي اقصدها، اقصد السماوات السبع يعني سماء الدنيا، هل هو المقصود بها السماء الاولى ام السماوات السبع؟ لان السماوات السبع من الدنيا، من الدنيا. لو كنا نقصد بها السماء الاولى، فاين السماوات الست؟ فاين السماوات الست؟ تمام شيخنا ستودنت؟ وصلت السؤال ان شاء الله؟ طيب اتفضل شيخنا ستيبني في حضرتك الوقت.
ما هو الكلام هذا كله في الإطار السابق، هو من قياس الغائب على الشاهد واعتقاد أن نزول الله عز وجل كنزول الأجسام. ومعروف إنه سأتكلم عن طفرة النظام، لأن هذا متعلق بطفرة النظام. النظام يتكلم في طفرته المشهورة عن أنه إذا كان هناك نقاط ثلاثة هي ألف وباء وجيم، ألف وباء وجيم، فإنه يمكن لجسم ما، يمكن لجسم ما أن، هو نفسه مش فاهمها، يمكن لجسم ما أن ينتقل من ألف إلى جيم ولا يلزم أن يمر على باء، خلاص؟ يسمى ذلك طفرة. ولو كلام فيه بالمناسبة، يعني ولو كلام يعني مش بالسطحية، ولو كلام آخر لكن عن طريق جوهر الفرد واتحاد المسافات والكلام ده، لأن الأشاعرة يرون اتحاد الأجسام وتماثل الأجسام وكل شيء ماشي. لما جم منعوا الكلام ده، لما جم منعوا الكلام ده الناس، الجمهور، كل العقلاء قالوا هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن من خصائص الأجسام، من خصائص الأجسام التركيب. فإذا كان الإنسان مركبا دل أن انتقاله، ده مبحث فيزيائي يعني، دل أن انتقاله لا يحدث دفعة واحدة. هل هذا فيه خلاف؟ يعني إذا كان الإنسان مركب فانتقاله قالوا سواء كان انتقال بالإرادة كما يقول الفلاسفة، انتقال بالإرادة أو انتقال بالتبعية لا يحدث دفعة واحدة، بالإرادة إنه بيمشي. إذا إنسان مشى فقدم رجلا وأخر رجلا، فهذا لا يتحرك دفعة واحدة، إنه في نفس الوقت هناك رجل في مكان الأخرى في مكان، خلاص؟ ولو انتقل، ده بيسموه منتقل بالإرادة. لو منتقل بالتبعية إن واحد مثلا يشيله، أو أنت تشيل عروسة بإيدك كده وتنقلها من مكان إلى مكان، فإذا وقفت في أي ثانية تلك الصورة ستجد أن ذلك الإنسان وهو في الهواء الآن معلق، ما بيتحركش بالإرادة، إنه أيضا جزء من جسمه قبل وجزء من جسمه بعد. فإذا ثبت ذلك، وهذا برهان طبيعي من البراهين الطبيعية حتى مش العقلية، إذا ثبت ذلك وجب أن يقال إن نقلة الإنسان يجب أن تكون تدرجا لا دفعة واحدة. فإذا كان ذلك كذلك دل أنه إذا تحرك من مكان إلى مكان وجب أن يعالج كل مكان وكل نقطة من تلك الأمكنة بحركته، مفهوم؟ إذن إيه أصلا وجه الدفع العقلي لطفرة النظام؟ أنها متعلقة بالأجسام، وإن الأجسام مركبة، وإذا لم يسلم معايا، إذا لم يسلم أن الله عز وجل جسم لا كالأجسام، ولا هو، لا نقول جسم كجسم فلان، ولا هو جسم لا كالأجسام، نحن نقول هو الله عز وجل موجود ولا نثبت هذا خلاص، ولا يوصف بالتركيب الذي في الأجسام ليس كمثله شيء. إذا كان ذلك لم يلزم أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا وجب عز وجل أن يخلو منه العرش كما قال بعض أهل العلم فهموا ذلك، عشان كثير سنتم يغلطهم قال ذلك من خصائص الأجسام، هذا قياس غائب على الشاهد. فأيضا هؤلاء يفكرون الآن يقولون والله السماوات سبع بالعكس خلاص، يعني هذه السماء الدنيا هذه هي السماء الأولى وهذه الأرض هي الأرض السابعة، هذا المشهور كده حتى في بتوع الفلك واللي بيتكلمين في علم الهيئة، علم الهيئة اللي هو علم الفضاء القديم خلاص، واللي بيقوله حتى شكل الإسلام التامية أنه هذه السماء هي السماء الأولى وهذه الأرض هي الأرض السابعة. فإذا انتقلنا إلى فوق يبقى الأرض السادسة والسماء الثانية حتى نصل إلى السماء التي سقفها عرش الله عز وجل، فوقها الكرسي وفوق الكرسي عرش الله، فتكون تلك السماء هي السماء السابعة والأرض الأولى، يعني هما بالعكس خلاص. في القول بالجسمية، القول بالجسمية إن يستحيل إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ولا يحل بالسماوات التي قبلها، مستحيل خلاص. فإذا لم نسلم بالمقدمة دخل القول في أن كيف ذلك مما لا يتوصل إليه بالعقول كما قال الكرجي رحمه الله، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهاربي. خلاص هذا الشافعي من متقدم الشافعي بمناسبة ليس له كتاب، هذا من سلفي دقيق. وأن استواء الرب يعقل، وهذا ترجم له السبكي في طبقات الشافعي أورد له هذا البيت ولم يعقب عليه السبكي حتى، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهاربي. خلاص، فالكيف هذا مترتب على معرفة كنه الله وحقيقة الله، وهذا مما لا يحاط به علما البتة، قال عز وجل ولا يحيطون به علم. فإذا كل ما يترتب، والله نسيت يا سناف، أنا كنت متذكر الشهاري بجمع شهرة بس نسيت والله. إذا إنه إن كان من صفات الإنسان أو صفات الجسم عفوا مطلقة أنه إذا نزل أنه يحل في الشيء إلى آخره، فهذا لا يلزم في حق الله عز وجل، لكن يدرك المعنى الكلي للنزول وينزه الله عز وجل عن النقص والحلول والاتحاد، ونتوقف في كيف ذلك، لا يستطيع أحد أن يتعدى أكثر من ذلك. وكل الكلام ده ليس له علاقة، يعني اللي بيحاولوا يقيسوا النزول على التجسد ملوش أي علاقة لا من قريب ولا بعيد بالتجسد، لأن التجسد هم يرون كيفه أصلا، يعني هو واقع أن الله دخل في جسد، أين هذا من قولنا في النزول؟ يعني الذي يريد أن يقول أنا نظرت مرة واحد تافه حضر لي درس في شرح ابن أبي العز على الطحاوية، كنت بشرحه زمان من بتاع 7 سنين في غرفة اسمها مسلم كريستيان بروباغندا بتاعت الأخ الصومالياني، خلاص كنت بشرح، شرحت فيه جملة صالحة، يعني شرحت حتة كبيرة بتاع المجلد الأول كله، كان بيحضر لي واحد نصراني اسمك ايه القديم يا كعب؟ بأكيد أعرفك لأن أنت كنت أدمن فيه. عجيب ان انت كنت ادمن فيها، انا مش فاكرة، لان الغرفة كلها هي كانت 7-8 انفار الادمنية بالضيوف، ما كانش فيها حد، هو ابن فاروق وصماليان واسماعيلاوي وابن البلد والاخت ازازة، وهم كلهم كانوا 7، ندخل كلهم نقعد كأننا قاعدين على قهوة، يعني هم 7 قاعدين. المهم دخل بعد كده في غرفة وجدته ماسك اخوة هريها بقى وعمال يقول لهم التثليث معلوم المعنى مجهول الكيف، تجسد معلوم المعنى مجهول الكيف، انت ظروف بقى يا هندسة؟ لا طبعا مش انت، ظروف صديقي فظروف ما كانش ادمن هناك ولا حاجة، كان ادمن عند وسام بس كان بيدخل عندنا حبا، يعني كان بيقول حسب ما بيقول، يعني كان بيقول لما بحب هسمع شويه، كان يحب يوزن دماغه يعني. المهم فقلت له انت بتقول الكلام ده ازاي؟ قال لي ده انت اللي قلت الكلام ده في الدرس وبتاع، ونفس الكلام التسليس معمول معنى مجهول الكيف. انت ماسكه بنظره، قلت له طب تعالى ناظرني في التسليس معمول معنى مجهول الكيف ده. خلاص؟ نظرته ساعة 60 دقيقة بالظبط. ف قياس التجسد او الحلول للاتحاد طحنت وقلت نفس الكلام اللي انا قلته ده، انه الان لو قلت لك الله ينسى والنسيان معلوم المعنى مجهول الكيف، تثبته ولا ما تثبتوش؟ خلصنا في الاخر ان التسليس هذا صفه نقص محض، يجوز اثباتها لله اصلا. انما الذي يقال فيه معلوم المعنى مجهول الكيف هو ما لا يحكم العقل باحالته ولا وجوبه، يبقى فيه على الامكان الاصلي، فياتي الشرع فينقله من الامكان للوجوب فنقول معناه معلوم وكيفه مجهول. لكن ما تجيبليش صفه هي نقص محض، تقول ربنا مثلا عنده عوره خلاص، او الله ياكل الطعام، وتقولي المعنى معلوم والكيف مجهول. حيا الله اخينا الحبيب الصقر السلفي، معلش ما خدش بالك، مفهوم؟ فما تجيش انت تحط اي تخريف في الكتاب وتنسبه الى الله عز وجل وهو نقص محض من كل وجه، وتقول معلوم معنى مجهول الكيف. فطحناه في الكلام في الشرك، وطبعا الادله العقليه على نقد الشرك فضلا عن الادله الشرعيه لا تعد ولا تحصى. كلام في تعدد القدماء ده في اي كتاب علم توحيد الف باء، فاتنفخ يعني. تمام؟ حتى ما عادش يدخل بالتوك تاني، كان اسمه تاجر المواشي، ما اظن انه يدخل تاني يعني. فاكره يا سنافي همبرجر او تاجر، اكيد انت تعرفه طالما انت بروباجندا، يبقى يعني تعرف تاجر المواشي بروباجندا. ما اعرفش بيدخل ولا ما بيدخلش. أي غبي متشدق انه بيعرف الاسلام ويقول لهم انا اعرف الاسلام اكتر منكم وبتاع الى اخره. ده زي ابو عنتر ابو بجر يقول لك البجر، اعذروني عشان انا مشغول مع البجر ومش عارف ايه. بس يعني طبعا ما لا اريد الاثقال على الاخوه اكثر من ذلك، ولا هناك كلام، لكن محل القائه يعني يكون في، يمكن لما دكتور انتي هو خرج ليس موجود، لما اجتمعنا مع ابي فهر ومع بعض الاخوه كان كلامنا ايضا في مباحث ادق من هذه، لكن شايف الاخوه بيتأوهوا بيتوجعوا من الكلام عندنا، ما يعني ما تعمقنا في الكلام كمان، يعني خير الكلام ما قل ودل. اتفضل معك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا ستودنت، طيب في مسلك كده كده اسنافي الله المستعان، طيب جزاكم الله خير. طيب في مسلك اخر اعتقد ان هو ايه اسهل من الاستدلال بأدلة المتكلمين يعني، فيعني ايه بصراحة استفدت كتير يعني، بس الكلام فعلا فعلا محتاج يسمع مرة واتنين وتلاتة حتى تدرك يعني علم الكلام، علم صعب الله المستعان. طيب هو المسلك، هو مسلك حضرتك تكلمت بطريقة المتكلمين، في مسلك اللي هو طريقة المحدثين، ده أظنه بيكون أقرب للعقول وللقلوب. مسلك المحدثين هو أن هذا الشيء لم يثبت أصلا في كتبهم، لم يثبت أصلا في كتبهم، ولو ثبت لم يصح سند هذه الكتب، فإذا الاعتقاد بها باطل والموضوع انتهى. أيوة أنا فاهم، أيوة يا شيخنا أنا والله العظيم فاهم فاهم، انا عارف، انا كنت بقول لك انا اتكلم بالادله العقليه على ايه. ايوه تقريبا الامام احمد قال كده، قال ايه يا دكتور غريب؟ ايوه طريقه المحدثين فعلا، طريقه المحدثين فعلا دي الافضل صراحه. طيب بس برضو انا عايز يا شيخنا ستودنت برضو تفسير للحديث بتاع النزول بدون التطرق لأدلة المتكلمين ولا الخوض في فكرة الطفرة ولا خاطر النظام ولا الأشكال دي كلها. أنا عايز تفسير سلفي لهذا الحديث. تمام شيخنا، ان شاء الله يعني ايه لن اتكلم بعدها، بس عاوز تفسير سلفي لهذا الحديث. تسلم عينيك يا شيخنا، الله يحفظك، ايدك ابوسها. اللهم تفضل شيخنا وحفظك الله. السلام عليكم.
هتبوس ايدي فين يا كعب؟ هتعمل زي ال بتوع البلد، كل نص كلامهم ما فيش فيه، هتبوسها فين؟ عايز اقول لك بعض الاخوه، انا بتغدى، تتغدوا معايا مثلا كده يعني. لو سنافي يتعلم من الاخوان الظلامين، هو اللي يبوس ايد واحد يبقى صوفي يا سنافي. انت عارف ان من عادات السلفيين الان تقبيل الايدي اكتر من الصوفيه، مشكله. شفت الشيخ محمد اسماعيل في معرض الكتاب، الاخوه واقفين طابور زي طابور العيش، كله يبوس، قام في الاخر حاطط ايده في جيبه وقال لهم لو حد بس ايدي انا همشي كده، شخط فيه. بقوا يعزوا بوس الايدين، ويعني بعضهم حتى اما تسلم على شيخ ما تبوس ايده. انا قابلت شيخ وحيد بالي، وقابلت محمد اسماعيل، وقابلت مشهور شيخ مشهور، وقابلت كذا شيخ في المعرض. فكنت معايا، كان معايا اخ يعني من مشايخ هنا في البلد، كل ما واحد يبوس ايده يقول لي عايز يقول يعني غلط، يعني كانه بيسرب عليا كمان. تحوش بوس يعني. تقبيل القدم جائز ايضا، تقبيل القدم جائز. لا اصبر، هل في دليل ثابت عليه ولا لا؟ حديث نعم، فهو يقبل يديه ورجليه، حديث حديث الحائط، حديث لما خرج النبي من الطائف واتاه الرجل كان اسمه ايه يا رب؟ نسيت، سبحان الله. وقال له من أين أنت؟ قال من نينوى، قال من بلد العبد الصالح يونس، قال وما أدراك من يونس؟ قال يونس ابن متى نبي، هذا أخي وأنا نبي. فأهوى على يديه ورجليه يقبلهما. يجوز بس لا يتخذ عادة ولا يكون. نعم، بعد ما رجع من لما آوى إلى حائط مشهور، لو رق له صاحب الحائط بستان يعني وبعث له العنب. نعم، الله يجزاك خير يا أخي عداس. نعم، بشرط بس ألا يدخل الفتنة على صاحبه. راء ولا دال؟ عداسة. فيجوز. المهم، نقول حديث النزول تفسير سلفي محض. حديث النزول، النزول واضح في اللغة، معناه أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وذلك النزول كيفه مجهول، لا يستلزم منه حلول ولا اتحاد، يقرب من خلقه عز وجل كما يشاء، دلالة على رحمته ومحبته ووده لهم عز وجل، فيجيب إجابة الداعي ويغفر لاستغفار المستغفر ويتوب على من تاب عليه. هذا لا يتعدى أكثر من ذلك، وكلام أهل السنة في ذلك أكثر من يعد ولا يحصى. اللالكائي يقول سئل الأوزاعي وسفيان عن تلك الأحاديث التي يرون في الرؤية والنزول، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يزال عن ذلك، قال أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا كنت أريد كلام المحدثين، أنهم لا يخوضون في ذلك بعقولهم أصلا، وهذه الطريقة الأسلم وهي طريقة السلفية. ولكن بلا كيف يعني بلا كلام في الكيف، ما تعملش زي اخواننا البعد نقعد نكلمهم كلام بلا كيف، يعني بلا دخول في الكيف، خلاص كيف مجهول. شيخ سام تيمية في كتاب درء التعارض روى كلاما مهما عن اسحاق بن راهويه. اسحاق بن راهويه قال ما معناه، ما معناه لا يجوز أن يخاض في أمر الله كما يخاض في أمر المخلوقين، لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز، ليدلك أن هم كانوا عالمين بالمعنى، ولا يجوز لأحد أن يتوهم، لو اعتقاد الجسمية أو خاصة الشهادة الغائب، لا يتوهم على الله تعالى بصفاته وأفعاله كما نتوهم في المخلوقين، وإنما يجوز النظر والتفكر في أمر المخلوقين. ومع ذلك إسحاق، الكلام لإسحاق، ومع ذلك يمكن أن يكون الله تعالى موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما يشاء ولا يسأل كيف نزوله، لأن الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء. هذا كلام إسحاق النووي، هذا كلام أهل الحديث. خلاص. لكن طبعا لما المتكلمون أجهزوا بقى على أهل السنة ويعني أتوا عليهم بخيلهم ورجلهم لبعض الشبهات ردوا عليها، لدرجة حتى ابن تيمية أفرد رسالة مستقلة أكبر من رسالة التوسل اللي إخواننا بيقيموا الدنيا ويجلسوها في الشرك والبتاع، أفرد رسالة في حديث النزول. ليه؟ عشان ما حدش يقول لك طب ودي خلال خروج الطريقة السلفية، لا، هذا كالسلاح إذا بورزنا نبارز. مفهوم؟ هاي الله شيخنا موحد. معليش يا شيخ أنا اشتغلت عن الخاص، كنت بتكلم في مباحث رسالة في حديث النزول الإلهي اسمها، في مجموع الفتاوى هتلاقيها في المجلد الثاني في الألوهية، في توحيد الألوهية، اللي الألوهية والأسماء والصفات الثاني أو الثالث، الثاني أو الثالث رسالة النزول مشهور، تكلم فيها عن الخلو والكلام ده كله. انت مش قلت آخر مداخلة؟ خد المايك.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. طيب والله يعني أقول ربي زدني علما. طيب دعوت الله يعني عز وجل عشان ما حدش يقول لك أقول ربي زدني علما وأنا بطلب منك العلم، إذا أنت ربي، أنت فاهم. طيب هو في والله عندي استشكالية بسيطة، إيه الفرق بين مجموعة الفتاوى لابن تيمية والفتاوى الكبرى والفتاوى المصرية ومجموع الرسائل او حاجة كده؟ يعني انا صراحة مش عارف ايه الفرق يعني، ولا ده كله مسمى واحد؟ يعني الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى الفرق بينهم، والفتاوى المصرية هل هي داخلة في احدى الكتب، والمجموعة الرسائل، وهل المجموعة الرسائل ديت موجودة في مجموعة الفتاوى ولا لا؟ طيب تفضل حضرتك مع الله. السلام عليكم.
طيب جزاكم الله خير. مجموعة الفتاوى يعني هو كتاب لم يؤلفه ابن تيمية بهذا المعنى، هو جمع لمؤلفات لبعض مؤلفات ابن تيمية من عمل الشيخ عبد الرحمن بن القاسم وابنه في فترة ما من اهتمام المملكة السعودية بجمع تراث ابن تيمية، بدأوا جمعوا عدد كبير من مؤلفات رسالة ابن تيمية الصغيرة والمتوسطة وجمعوها فيما يعرف بمجموعة الفتاوى، وطبعا جمع فيها كثير من الكتب وظل خارجها مجموعة كبيرة من الكتب الكبيرة زي الدرقوي وتلبيس الجهمية والجواب الصحيح وكتاب العرش، مش الرسالة العرش، الرسالة العرش في المجموعة، وكتاب العرش وكتاب النبوات، كل دي كتب، وشرح الأصفهانية والصفادية، كل الكتب دي خارج مجموعة الفتاوى. دي مجموعة الفتاوى هي من عمل الشيخ ابن القاسم رحمه الله وابنه، والتسعينية في صفة الكلام، ده مهم جدا، ده في غاية الأهمية، والسبعينية، لا، المراكشية في المجموعة، المراكشية في مجموعة الفتاوى على ما أتذكر، المراكشية في مجموعة الفتاوى في المجلد السادس أو السابع، موجود في مجموعة الفتاوى، وعموما موجود فهرس للكتب والرسائل اللي موجودة في مجموعة الفتاوى، موجود على الانترنت كمان تستفيد منها، هذه ان تعرف تقرا، لان في كثير من الرسائل المهمه زي مثلا رفع الملام تطبع مستقله داخل بشرها مستقله مجموعه موجوده في مجموعه الفتاوى، التدمريه والوسطيه كل كان موجود في مجموعه الفتاوى، بس عشان الواحد يجيبه منين فانصحك انا. كذلك في كتاب مهم عن مجموع الفتاوى، فهرس الكتب اللي فيه وبعض الانتقادات اللي وجهت لمجموع الفتاوى، مش فاكر اسمه ايه كتاب، هو مجلد واحد عن مجموع الفتاوى وما يتعلق به من كتب ورسائل موجودة فيه، وبعض الانتقادات على وتنبيه إلى بعض التحريفات والسواقط في مجموع الفتاوى، ده مهم جدا. اسمه ايه المؤلف؟ دقيقة واحدة لأن الكتاب جنبي، ثواني. طيب ما وجدتوش، هو موجود لكن ما لقيتوش جنبي. ف يعني بعض الناس اشتغلوا في صوت. اشتغلوا بجمع الكتب والرسائل اللي في مجموعة الفتاوى. خلاص دي مجموعة الفتاوى. الفتاوى الكبرى لابن تيمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية اللي هي 3 مجلدات تقريبا، هذه مجموعة فتاوى فقهية، فقهية ليست في كل أبواب العلوم كمجموعة الفتاوى، لأن هي مؤلفات وكانت مصنفة على كل العلوم، توحيد الأصول والفقه والحديث والمنطق والأخلاق. لكن مجموعة الفتاوى هذه بعض الفتاوى استفتي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لما حل مصر، وجمعت هذه الفتاوى في 3 مجلدات، هي رخيصة تقريبا 60-70 جنيه أو أقل يمكن، مرتبة على أبواب الفقهية، الطهارة والصلاة والعبادات والمعاملات. فهذه غير تلك، ومش موجودة في مجموعة الفتاوى، دي حاجة ودي حاجة. معايا يا أخي؟ دي الفتاوى الكبرى، بيسموها الفتاوى الكبرى. كان إيه اللي سألت عليه كمان؟ اوكي يا خاص ابشر. مجموعه الرسائل هذه يعني هذه من التجميعات، هذه بعض الرسائل الغير موجوده في مجموعه الفتاوى، وجمعها يضا العبيد، وجمعها بعض المعاصرين لا اذكر من. كذلك ايضا من الحاجات الحديثه هناك ما يسمى بمجموعه ابن تيميه ومجموعه ابن القيم. تصدر في معرض الكتاب الأخير أصدر المجلد 7 و8، بيحاول يجمع كتب ابن تيمية وابن القيم بشكل أوعب من مجموعة الفتاوى، يجمع كل الكتب. فمجموعة الرسائل هذه أيضا جمع لبعض الكتب والرسائل، بعض الرسائل غير الموجودة في مجموعة الفتاوى، وجمعوها في مجموعة الرسائل. بالنسبة للفتوى المصرية، هذه فتوى في الفتوى المصرية، هذه موجودة في مجموعة الفتاوى. الفتوى المصرية هذه في الشيخ سام تيمية ورده سؤال فيه استفسار عن بعض مسائل الاعتقاد زي التدمرية زي الحموية، هذه فتوى مصرية. فأفتى بفتوى فيها كلام في بعض مسائل القدر وبعض مسائل الصفات، ورد عليه، وهو له جواب على الاعتراضات المصرية برضو بعد كده لما بعض القضاة أجاب على تلك أو انتقد تلك الفتوى. ابن تيمية أيضا في نفس مجموعة الفتاوى لو تمشي بعد الفتوى المصرية تجد الجوابات على الاعتراضات المصرية، دي موجودة في مجموعة الفتاوى، الفتوى المصرية موجودة. واضح؟ وياك ميمو، سامعين ان ميمو معانا في الغرفة ولا خرج؟ خرج ميمو. ها انا برحب بيه، انا عايز اشوفه بس لو موجود انا برحب بيه ان شاء الله. طبعا ميمو نار على علم ومشهور انه كان احد اخواننا المسلمين، ثم يعني تنصر او استبصر، خلاص كده اطلب التسجيل. فالحقيقة يعني مش عارف هل هو معنا ولا كان بيسجل.